العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، وقال: هذا حديث حسن غريب.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على الرقية وخاصة بالمعوذتين. وقد رقى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالمعوذتين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه، وكان قبل أن ينام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفضه ثلاثا، ثم اضطجع وجمع كفي وقرأ فيهما بالإخلاص والمعوذتين ونفخ فيهما ومسح رأسه ووجهه وما يلي جسمه. قالت: كان يفعل ذلك ثلاث مرات. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يعني يقول أعوذ بالله، يتعوذ يعني يقول أعوذ بالله، وأعوذ بالله معناها ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وأن يوقي أن يقيني مما لجأت إليه منه. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من الجان ومن وسوسته ومن عمله، وعين الإنسان لأن العين حق، والإنسان يتعوذ، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ منهما، وهذا دليل على أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. فقد سهر صلى الله عليه وسلم ورقى نفسه ورقي، فالرقية لا بأس بها، لكن الإنسان إذا رقى نفسه هو الأفضل. قال: حتى نزلت المعوذتان، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذه استعاذة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي الإنسان من كل شر، سواء كان في الجن أو الإنس، والإنس من العين ومما يلقيه الشيطان في نفسه ويوسوس له به من الأذى والفتن، وهذه استعاذة عامة. قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، وهذه استعاذة بالله سبحانه وتعالى. قال: فلما نزلت أخذ بهما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى نفسه، وهكذا الإنسان ينبغي عليه أن يرقى نفسه ولا ينظر إلى غيره، ولا يذهب إلى الناس ليرقوه. والقرآن من أوله إلى آخره كله رقية. يقرأ الإنسان الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ أول سورة البقرة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ آخرها، يقرأ الكافرون، يقرأ القوافل، قل هو الله أحد، الإخلاص، الفلق، الناس، يدعو الله سبحانه وتعالى، كل ذلك محفوظ الناس. لكن الناس أصبحوا يتعلقون بالآخرين، وفلان يقرأ وبرأ وذهب إليه فلان وبرأ، وفلان يقرأ وبرأ إليه وذهب إليه فلان وبرأ، وهذا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. كما أن أيضا القراء أصبحت لهم أماكن يجلسون فيها ويحددون المواعيد ويأخذون الأجور ويقرؤون في البراميل ويبيعونها ماء مقري أو زيت مقري وغير ذلك مما يأخذون به أموال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، في البيت، في المسجد، في الشارع، في أي مكان، ليس هناك حد، ليس هناك مكان محدود ولا مواعدة ولا قراءات جماعية ولا نفط بالجماعة، لا يحصرهم في مكان محدود يجمع المئات ثم يقرأ عليهم بميكروفون، ما كان السلف يفعلون هكذا، أو القراءة بالجوال عن بعد، أو القراءة في التلفزيون، أو إلى آخره. هذه ليست هي الرقى، وإنما الرقية يقرب من المريض ويقرأ عليه وينفث عليه، والنفث هو خروج الهواء مع ريق، وهذا فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وافق قدرا، وإلا فهو سبب من الأسباب. والمؤمن يجب عليه اتخاذ الأسباب وبذلها، وهذا لا يكون من التوكل، وإنما هذا من باب الأخذ بالأسباب، والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. قد يوافق قدرا فيشفى، قد يوافق قدرا فيشفى، وقد لا يريد الله سبحانه وتعالى الشفاء امتحانا له وابتلاء، هل يصبر أو لا يصبر، وكثرة له في الأجور، ورفعة له في الدرجات، وتمحيصا له من الذنوب، كل ذلك فوائد المرض. ولا يتولول ولا يضجر، وليعلم أن ذلك قدر من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بهما ويعوذ نفسه ويقرأ على نفسه، وهكذا ينبغي على كل مؤمن أن يرقى نفسه. ليس الرقية عند المرض، وإنما هي سبب من الأسباب، فيرقى نفسه مريضا أو غير مريض، ولا يتكل على الآخرين وينظر إلى الآخرين ويذهب ليدفع المبالغ الطائلة، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، فهو لا يدخل عليه إلا بعد فتح ملف، وله سكرتير يفتح ملف بها بمبلغ طائل ثم ينتظر السرة حتى يدخل عليه ويعمل له ملف. ما كان السلف يفعلون مثل هذا، بل يقرأ عليه في الشارع، يقرأ عليه في المسجد، يقرأ عليه في البيت، في أي مكان يقرأ عليه بما تيسر من القرآن، وينفث وينفخ، وينصحه بأن يقرأ على نفسه. والأمر سهل، لكن الناس الآن قطعت الصلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إذا كان الصلاة قصروا فيها، ولهذا اجتالتهم الشياطين وتفلتت عليهم، لأنهم بعدوا عن الله سبحانه وتعالى، استمعوا إلى المزامير وإلى الأغاني، وارتكبوا المعاصي. ولا يقرأ أحدهم القرآن إلا إذا أتى رمضان وقرأه في أوله أول 10 أيام ثم ترك. قال: وترك ما سواهما، يعني مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هشام بن يونس الكوفي، ووثقة أخرج له الترمذي. قال: أخبرنا القاسم بن مالك المزني، وهو صدوق فيه لين، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، عن الجريري سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية من العين. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو أبو حاتم بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة قال: وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية من العين، يعني باب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى الرقية من العين. والعين حق، وقد يحدث للشخص من العائن شيء وافق قدرا، قد ينظر إليه فيحصل، والعين سهم من سهام إبليس، فإذا وقع صادف قدرا قدره الله سبحانه وتعالى. وهكذا يؤمن المؤمن أن ما أصابه قدر، فالعين حق ولا بأس من الرقية منها. والرقية من العين تنفع ويحصل بها نفع. أورد رحمه الله تعالى ما جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقتل رضي الله عنه، وكان له منها أولاد، فكانت تأتيهم بعض الأمراض من العين، أصيبوا بالعين، وكان سبب ذلك لأنهم كان فيهم جمال ونظرة في وجوههم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، يعني جمل الله وجهه. هذه النظرة كانت في وجوههم جمال، وكانوا فيه قسم، وأصيبوا بالعين. فذكرت أسماء رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم ما يحصل لهم. قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ يعني هل أطلب الرقية لهم وأسترقي لهم؟ قال: نعم. وهذا دليل على جواز الرقية، ولا بأس الإنسان أن يرقى، لأن الأولاد صغار ولا يدركون الرقية. فرقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقتهم أمهم رضي الله عنهم أجمعين. فعندما سألته: هل تسترقي لهم، يعني تطلب الرقية لهم؟ قال لها: نعم. ثم قال: فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لأن العين حق، وما يحصل إلا قدرا قدره الله سبحانه وتعالى، وابتلاء، وهذا ابتلاء، وامتحان هل يحتسب ويصبر ويكسب الأجر أو يتضجر ويهلك؟ فالأمر يصبر ويحتسب، يحتسب الأجر مما أصابه ويبذل السبب في طلب الشفاء. قال: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لأن العين حق وتقع وتصيب. وسيأتي ما ينبغي فعله عند الإصابة بالعين في باب بعد هذا. وأما الحديث الآخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التام. كلمات الله لا تنحصر ولا تنتهي. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلمات الله لا تنقطع ولا تنحصر. ومن كلمات الله القرآن الكريم، منه من كلمات، ليس هو كله القرآن يعني كلام الله فقط وانتهى، لا، بل القرآن من كلمات الله. فكلام الله لا ينحصر وليس له عد ولا يأتي عليه حصر، فهو يتكلم بما شاء أن شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يعيذ هؤلاء بجميع كلمات الله ومنها القرآن: أعيذكما بكلمات الله التامة. من ماذا؟ قال: من كل شيطان وهام. الشياطين تتفلت قبل الغروب، ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غلق البيوت وحفظ الأولاد في المنازل عند تفلت الشياطين. وهامة هي الهوام، من الزواحف والذي يطير، كل زاحف وكل طائر، مما يؤذي. هوامة هي التي تؤذي. قال: ومن كل عين لام. وهذا أيضا من العين، دليل على أن العين حق ويرقى منها ويرتقي الإنسان منها. وهذا دعاء بسيط: أعوذ بالله من كلمة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وهذا التجاء، استعاذة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يلتجئ ويدعو، والشفاء بيد الله، ويبذل السبب، لكن لا يحصل منه تضجر ولا يحصل منه تعفف، وإنما يصبر ويحتسب ويبذل السبب في طلب الشفاء. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيين المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة، عروة بن الزبير، عروة بن عامر، قال عروة وهو ابن عامر، أي نعم، عروة بن عروة وهو أبو حاتم، شوفوا لنا. وعروة ابن عامر مختلف في صحبته، أخرج لأصحاب السنن. عن عبيد بن رفاعة الزرقي عروة. عروة بن عامر، عروة ابن عامر، هل كنيته أبو حاتم؟
ذكره ابن
حبان
في
ثقافة
التابعين
الأربعة. بس قال كنيته أبو حاتم؟
لا ما ذكركم.
طيب النساء يشوفوا لي ترجمته هل له كنية أبو حاتم أو لا؟ طيب عروة بن عامر مختلف في صحبته أخرج له أصحاب السنن. عن عبيد بن رفاعة الزرقي وقيل ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ما لنا نتأكد الآن ما في إشكال نتأكد من التهذيب تهذيب الكمال نتأكد ما في إشكال. قال وقد روي هذا عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عروة ابن عامر مختلف قلنا مختلف في صحبته. عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ الحصر بن علي الخلال وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال بهذا. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ويعلى بن عبيد طنافسي ثقة إلا في حديثه عن سفيان قال فيه لين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهذا الحديث عن سفيان إيش قال فيه الشيخ؟ إيه نعم. عن سفيان بن سعيد بن سرق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعد من طريق الشيخ الحصر من علي الخلال وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال نحو بمعنى نعم.
قال باب ما جاء أن العين حق والغسل لها. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان عن بريء قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق. ثم قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش البغدادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين إذا استغسلتم فاغسلوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال وهذا حديث حسن صحيح غريب. وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن العين حق والغسل لها يعني بين حقيقة العين وأنها تصيب. وذلك بحصول القدر، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. والعين تأثيرها حقيقة، ليست وهما ولا خيالا، وإنما هي حقيقة. وأن ذلك وأن ما يحصل للشخص هو شيء قدره الله عليه، لكن لذلك الشيء سبب، وهي العين. وأن العين إذا طلب منه الاغتسال يغتسل ويصب سؤر غسله، يعني البقية، على العائن، فإن فيه فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت السنة بالاغتسال، كما في الصحيح من قصة سهيل بن حنيف، وكان يغتسل وعانه أحد الصحابة عندما رأى جلده وفيه بياض، يقول من تهذيب الكمال ليس في ترجمته ذكر أبو حاتم، والتحفة كذلك ذكر الإسناد بدون ذكر أبو حاتم، وأن ترفع عنه هذه زيادة. لا، عندك برضه أبو حاتم ارفعها. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من عانه أن يغتسل، وصبه على سهل، قال فقام فكأنما نشط من عقال، كأنه لم يصب بشيء، أنه قال ما رأيت من عذراء مخدرة أو نحو هذا الكلام عندما رأى جلده. نعم، فأصيب رضي الله عنه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لسهل، فاغتسل رضي الله عنه وأعطاه وصب عليه، فكان كما نشط من عقال، كأنه لم يصب بشيء. فهذا فيه فائدة، لكن ليس كما يفعله الجهال والعوام الآن، مدرسة كاملة فيها 500 طالب ومعلم وفراش يتوضؤون لطالب، ما كان السلف يفعلون منه. إذا عرف العائن وطلب منه أن يغتسل فليغتسل لا بأس، وأما اغتسال بالجمع أو حي من الأحياء اغتسل جميعهم وتجعل في جراكل، ما كان السلف يفعلون مثل هذا. فإذا عرف العائن فليغتسل، وإذا لم يعلم يرقى ويطلب الرقية ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويطلب أسباب العلاج، سواء كانت بالقراءة أو علاج الحديد عند الأطباء، ولكن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول، حديث حي بن حابس التميمي، حي بن حابس التميمي قال حدثني أبي، أبوه حابس رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام. الجاهلية كانوا يتشاءمون من بعض الطيور كالبومة مثلا، فإذا وقعت تلك البومة على بيت من البيوت تشاءموا، فقالوا نزلت المصائب على ذلك البيت، ووقوعها علامة على قرب الضرر والمصائب. قالوا فقد يموت أحدهم أو يحرق البيت أو إلى آخره، وكانوا يتشاءمون. وكذلك مما كانت تقوله الجاهلية أن عظام الموتى كانت تتشكل على شكل طائر وتقع على البيوت، وإذا وقع البيت حصلت لذلك البيت ولأهله مصائب ومشاكل. فعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك العمل وقال لا شيء في الهامة، يعني أنه لا تؤثر شيئا ولا تسبب ضررا، وأبطل ذلك التشاؤم. وكل ما يحصل من الله سبحانه وتعالى، فقال لا شيء في الهام، يعني من الطيور ومما يرون فيها بأن لها أسباب ولها تأثير، بأن لها أسباب وتأثير. قال والعين حق، يعني أن العين حق وأنها تقع، وكل ذلك يوافق قدرا قدره الله سبحانه وتعالى، قدر السبب وقدر المرض، وذلك امتحان. وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يعني أن ذلك حاصل، العين يتحصل ويكون بها ضرر. والعين حق، وقوله لو كان شيء سابق القدر دليل على تحقق وقوع العين، وذلك بحصول القدر، قدر الله سبحانه وتعالى السبب وهي العين، وقدر الحاصل من ذلك وهو المرض، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. قال وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا، يعني إذا طلب من العين، إذا طلب من العين عرف وطلب منه الاغتسال فإنه يغتسل لا بأس، ولا يمتنع من نفع أخيه المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وأما الاغتسال الجماعي فلم يثبت ولم يقم به سنة، وهذا عبث، وهذا من الاتهام في النيات ولا يجوز. وينبغي نشر مثل هذا بين الناس وإرشادهم وتوجيههم، وهذا يحصل عن طريق طلاب العلم وخطباء الجوامع، ويرشدون الناس إلى ما يستفيدون منه ويسلم به دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو حفص عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا يحيى بن كثير، يحيى بن كثير أبو غسان العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حي بن حافص التميمي مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أبيه حابس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي، قال أخبرنا أحمد، أحمد بن إسحاق الحضرمي وهو ثقة بن خراش البغدادي صدوق أخرج له مسلم والترمذي، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال أخبرنا وهيب، وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وروى شيبان، شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يحيى، يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حي بن حابس عن أبيه، عن أبي هريرة، قال وعلي بن المبارك، علي المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وحرب بن شداد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم.
شيخنا،
نعم،
ما يحصل هذا الأيام من التشبيه والتفكه؟
إيش؟
يشبهون شيخ،
تشبيه به،
يعني واحد ينظر إليه كما حصل حديث،
وهذا هو من العين، هو من العين، حديث سهل عندما قرأه قال ما رأيته من عذراء في خدرها أو كذا، هذا من باب التشبيه، هذا لا يجوز لأنه فيه ضرر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرونا، فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم فهل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال: وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشترط على ذلك. واحتج بهذا الحديث وجعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية وهو أبو بشر، وروى شعبة وأبو عوانة وهشام وغير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي.
عن أبي بشر، فين جبت أبي بشر؟
عن أبي بشر وغير واحد عن أبي بشر.
قال: وروى شعبة وأبو عوانة
وهشام
وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. طيب انظروا للنساء في التحفة، هل هناك فيها أبي بشر؟ اقرأ عندك في اللي عندك في الشرح برضو أبي بشر. اقرأ 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 اقرأ
عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى
الله عليه وسلم. لا اقرأ عن أبي المتوكل، لأن في الحديث الثاني وراء عن أبي بشر عن أبي المتوكل.
أقرأ الحديث الثاني.
أيوة موجود. قال موجود أبو بشر. نعم.
قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا: هل عندكم دواء؟ قلنا: نعم، ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم. قال: فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال: وما يدريك أنها رقية؟ ولم يذكر نهيا منه، وقال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وجعفر بن إياس وجعفر بن أبي وحشية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ، يعني ما جاء في أخذ الأجرة على الرقية، التعويذ وهي الرقية، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التام. وهذا هو التعويذ، يعني الرقية. والرقية في الأصل لا يؤخذ عليها أجرا، وهي من باب النفع، والنافع لأخيه يحتسب ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في هذا الحديث، سبب أخذهم ذلك لأنهم لم يضيفوهم ولم يقروهم، فكانوا يحتاجون وهم جياع، مروا بذلك الحي وطلبوا منهم أن يقروهم وأن يضيفوهم فرفضوا، فاستراحوا في مكان خارج ذلك الحي. فلدغ سيدهم يعني كبيرهم والقائم عليهم والذي يرجعون إليه فأصيبوا بغم وهم، فخرجوا إلى هؤلاء النفر وقالوا هل فيكم من راق؟ طلبوا منهم النفع فرفضوا لأنهم ما أنفعوهم أولا، فقالوا لا نفعل إلا أن تعطونا يعني مقابل ذلك القرى عدد من الشاة، تعطونا جعلا يريدون أن يأكلوا. فقالوا نجعل لكم كذا من الغنم 30 أو 40 تزيد أو تقل لا بأس. ثم ذهب أحدهم وقرأ عليه الفاتحة الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرأ وكان كأنما نشط من عقال، دليل على أن الفاتحة رقية ولا بأس أن يرقى بها الإنسان نفسه أو غيره، وليس هناك تكلف، فالأمر فيه سعة، القرآن من أوله إلى آخره كل الآيات، وليس هناك آيات محددة أتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العين تقرأ هذه الآيات وفي السحر تقرأ هذه الآيات وفي كذا تقرأ هذه الآيات وفي الممسوس تقرأ هذه الآيات وضرب، كل ذلك ما حصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويرقى ورقي، عندما سحر رقي ورقي بالمعوذتان صلى الله عليه وسلم، ولم تقرأ عليه آيات السحر ولا آيات كذا ولا إلى آخره، وإنما رقاه جبريل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قام كأنما نشط من عقال، ثم ذهب وأتي بالسحر أخبره بأن السحر في بئر ذروان في مشط ومشاطة، ثم ذهب واستخرجه وقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يفعله الناس اليوم. كان السلف في أمر سهل لأنهم علموا القرآن، قال أنهم قرأوا القرآن وعرفوا معناه وطبقوه وأدوا ما يجب عليهم تجاهه وعلموه الناس، علموه قولا وفعلا يفعلون أمامهم، وما كانوا يأخذون أجرة، بخلاف تعليم القرآن، الرقية بخلاف تعليم القرآن، لأن المعلم يحبس نفسه عن أن يذهب ويبحث عن الرزق، فهو يحبس نفسه ويجلس لتعليم، لا بأس أن يشترط لا أعلمكم إلا بكذا أو تعطوني جعلا، فيجلس يعلمهم أو يعلم أبنائهم لا بأس بذلك. التعليم غير الرقية، الرقية ما نقل عنهم أنهم كانوا يشترطون أو كانوا يأخذون، وأما تعليم القرآن لأن الإنسان يحبس نفسه ويجلس من الصباح إلى الظهر، وهذا وقت معاش ووقت طلب الرزق وقت البحث عنه، وقد يكون معه أولاد يحتاجون إلى رزق، فهو يشترط لهم لا أعلمكم إلا أن تعطوني كذا حتى أحبس نفسي وأنقطع عن العمل، وهذا لا بأس به، بخلاف الرقية، الرقية أقرأ عليه وهو في الشارع، أقرأ عليه في البيت، أقرأ عليه في المسجد، في أي مكان، ما يحتاج إلى حبس، ما يحتاج إلى حبس نفسه. وهذا الحديث يستدلون به على أخذ الأجرة على الرقية، وليس فيه دليل على أخذ أجرة، وإنما كان مقابل عدم القراء وعدم الإضافة، ما أضافوهم وما أعطهم القراء اللازم، ولهذا رفضوا أن يقوموا لهم بما أرادوا، حتى اشترطوا عليهم. وما كان يعلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن تلك رقية، وإنما أراد أن يقرأ القرآن. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلنا بقوم فسألناهم القراء فلم يقرون، يعني الضيافة، يعطونا أكل نأكله. قال: فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا: هل فيكم من يرقى من العقرب؟ قلت: نعم أنا. وهو لم يعلم أنها رقية، ولكنه يعلم أن القرآن فيه شفاء من أوله إلى آخره. قال: ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. قال: فقبلنا. فقرأت عليه الحمد لله 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم. وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فنقول: لو ضافوهم هل كانوا يشترطون عليهم؟ لا، الظاهر لا. لو أنهم أضافوهم وأقروهم وقربوهم وعززوهم وكرموهم ولدغ سيدهم، هل كانوا يشترطون عليهم شيئا؟ ما كانوا يشترطون، وإنما كان سبب اشتراطهم هو عدم إقرائهم وعدم إضافتهم. لكنهم عندما قبضوا ذلك حصل في صدورهم شيء من ذلك الفعل، فقالوا: انتظروا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت. قال: وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى طعام، وإنما فعل ذلك تطييبا لخاطرهم، وأراد مشاركتهم في ذلك، ليس لرغبة في المال والطعام، وإنما إدخال الطمأنينة والسرور على قلوبهم. وليس في ذلك دليل على، وليس في هذا الحديث والذي بعده نفس القصة التي بعده نفس القصة، ليس فيها دليل على أخذ الأجر على الرقية. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس، لأنه يتفرغ لهذا الغرض ويحبس نفسه في المسجد أو في مكان مخصص يجتمعون فيه، لأنه يترك العمل ويترك السعي وطلب الرزق ويحبس نفسه على تعليمه، فلا بأس أن يأخذ ولا بأس أن يشترط على تعليم القرآن وعلى غيره. وأما الرقية فما أعرف أن هناك دليل يثبت غير هذا، وهذا فيه احتمال. ولو حصل الاحتمال بطل الاستدلال، واحتمال أنهم إذا أقروا وأعطوا ضيافة وأكرموا، هل إذا طلبوا منهم الرقية هل يشترطون عليهم شيئا؟ وما أعلم أحد من السلف أنه كان إذا قرأ اشترط أو إذا أعطي أخذ. والإنسان ينفع أخاه إذا استطاع، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الأول من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن إياس وابن أبي وحشية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وروى شعبة وهو ابن الحجاج ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. في بعض النسخ ساقط هشام، وهشام الذي عنده ساقط يضيفه، يكتب عليه سين ضعه بين قوسين. وهشام لا يعرف. قال وغير واحد عن أبي المتوكل، أبو المتوكل الناجي علي بن داود ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري قال هذا الحديث. والذي بعده من طريق أبو موسى محمد المثنى العنزي ثقة أصحاب الكتب الستة قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق شوف صدوق في حديث الشعب ايش الصمت. الصمد بن عبد الوارث اقرأ. ها فين وجدت ما ينفعني هذا اقرأ.
يقول عبد الصمد بن عبد الوارث
اقرب
يقول عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري
صدوق
بفتح صدوق لا صدوق ثبت في شعبة
تمام خلص. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري صدوق ثبت في شعبة، لأن حديثه عن شعبة قال أخبرنا شعبة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبا المتوكل، وأبو المتوكل الناجي علي بن داود ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والأدوية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقات نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه عن ابن أبي خزامة،
والصحيح عن أبي خزامة ليس ابن أبي وإنما عن أبي خزامة. هناك الزهري حديث الأول الزهري عن أبي خزامة عن أبي، وهنا الزهري عن أبي خزامة اللي عنده ابن شيلة.
عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عيينة كلا الروايتين، وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه، وقال بعضهم عن ابن أبي خزامة عن أبيه، وقال بعضهم عن أبي خزامة، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والأدوية، يعني بيان الرقى والأدوية. الرقى والأدوية من الأسباب، وهذا لا بأس به، الإنسان يرقى نفسه ويرقى غيره ويطلب العلاج من الأدوية. وقوله الأدوية لفظ عام، أي دواء، لكن يكون مما هو صائغ وجائز، ولا يكون التداوي بشيء محرم، وإنما التداوي بشيء جائز وسائغ ولا بأس به وحلال، لا يكون محرما. والرقى والأدوية هي من الأسباب، فلو قدر الله سبحانه وتعالى بهذا السبب شفاء شفي المريض وحصلت له العافية ورجع كما كان، وإذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى شيء فبقي على ما هو عليه، هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فالكل من قدر الله، الرقى والأدوية النافعة السائغة الجائزة والشفاء والمرض، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي خزامة عن أبيه، قيل أبوه اسمه يعمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر السبب وقدر المسبب، فكل هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قدر المقادير امتحانا واختبارا، وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال: كتب الله مقادير الخلائق، كل شيء، قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، فكل شيء بقضاء الله، السبب بقضاء الله، والمسبب بقضاء الله، المرض بقضاء الله، الشفاء بقضاء الله، فقد يكون استعمال ذلك العلاج وافق قدرا، كان سببا وافق قدرا، لم يكن الشفاء في ذلك الدواء، وإنما ذلك الدواء كان سببا من الأسباب فوافق قدرا فحصل الشفاء. هذا الذي ينبغي على المؤمن أن يعلمه وأن يدركه وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان. إذا هد الإيمان، كما جاء في حديث جبريل في سؤاله للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. إيمان جازم أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الرقى سبب وقدره الله سبحانه وتعالى، الشفاء سبب وقدره الله سبحانه وتعالى، المرض شيء قدره الله سبحانه وتعالى، الشفاء شيء قدره الله سبحانه وتعالى، فهذه أسباب يتخذها المؤمن وتوافق قدرا قدره الله سبحانه وتعالى، قدر له الشفاء باستخدام ذلك السبب. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون عالما عارفا بما يصلح دينه ويثبت به أركان إيمانه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول حديث الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان سفيان بن عيين المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي خزامة وأبو خزامة مجهول أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو صحابي رضي الله عنه. إشكال فيه الشيخ ضعيف إن كان ضعيف معناه صحيح إسناده، إن كان الإسناد ضعيف فالمعنى صحيح. فقد أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقال لهم أعرضوا علي رقاكم إلى آخر الحديث. قد أورده محمد بن وقد ورده محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الرقى والتمائم والتول شرك. والذي بعده من طريق الشيخ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا سفيان سفيان بن عيين المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي خزامة مجهول أخرج له أبو داود في القدر والترمذي بن ماجه. عن أبيه أبو صحابي رضي الله عنه والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.